لا
أعزائي مشاهدي
الرحمن
قناة الرحمة
الرحيم،
في كل مكان،
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه السلسلة العلمية الإيمانية المباركة بعنوان حوار الإيمان والإلحاد. الحقيقة أيها الأحبة، كثير من الملحدين يسوقون حججا واهية يحاولون من خلالها إقناع بعض ضعاف القلوب بأن هذا القرآن ليس من عند الله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرنا إلى حال هؤلاء المشككين نجدهم يوهمون الناس بأنهم دائما يستخدمون لغة الحقائق العلمية، وتجدهم في مناظراتهم وحواراتهم ومنتدياتهم يقولون أين لغة العلم في القرآن الكريم؟ يدعون أحيانا أن هذا القرآن يناقض الحقائق العلمية الصحيحة، ويقولون أيضا بما أن القرآن يحوي أخطاء علمية فهذا دليل على أنه كتاب ليس من عند الله، لأن خالق هذا الكون لا يمكن أن يخطئ. وإذا كانت نظريتهم صحيحة أن هذا القرآن يحوي هذه الأخطاء فهذا يدل على أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وأنه لا يوجد خالق للكون، وهكذا يسوقون هذه الحجج الواهية ويدلسون على الناس دائما أنهم يستخدمون لغة العلم. الآن أيها الأحبة، نحن ومن خلال هذه اللقاءات الإيمانية العلمية المباركة سوف نخاطب كل من في قلبه شك بلغة الحقائق العلمية أن كل كلمة في هذا القرآن تتفق 100% مع العلم الحديث. سوف نؤكد أيضا أن كل ما يكشفه العلماء اليوم في عالم الطبيعة والكون ونشوء الكون والجبال والبحار وغير ذلك، كل هذه الحقائق التي وصل إليها العلماء وأثبتوها يقينا في العصر الحديث تبين بنسبة 100% أن القرآن قد سبق إلى الإشارة إلى هذه الحقائق. كثيرا ما يدعي الملحدون أن الكون الذي نعيش فيه هو كون أزلي. ما هو الكون الأزلي؟ ومتى نشأت هذه الفكرة؟ ولماذا يروج لها الملحدون سابقا طبعا؟ لقد نشأت هذه الفكرة قبل آلاف السنين. وبما أن الملحد يعتقد أن الكون وجد هكذا من دون خالق، فلا بد أن يدعي أن هذا الكون وجد منذ الأزل، أي لا يوجد شيء يسبق هذا الكون. وهذا يقتضي منه أن يدعي أيضا أن هذا الكون سيبقى هكذا إلى ما لا نهاية. وبالتالي فإن نظرية الكون الأزلي كانت إحدى أكبر الوسائل والحجج التي اعتمد عليها الفلاسفة القدماء والملحدون القدامى، وكانوا يعتمدون عليها في إثبات نظريتهم في عدم وجود خالق للكون عز وجل. ولكن ماذا كشف العلم الحديث؟ وكيف ينظر اليوم ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، كيف ينظر العلماء إلى نشوء الكون وتطوره ونهايته وماذا يقولون؟ قبل ذلك أيها الأحبة، دعونا نطلع على أفضل تصور للكون كان موجودا في زمن بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في القرن السابع الميلادي كانت النظرية المتعارف عليها وكانت بمثابة حقيقة علمية تقول إن الأرض هي مركز الكون، النجوم تدور حولها، الكواكب تدور في فلك آخر، الشمس، القمر يدور حول هذه الأرض، وبعد ذلك يوجد ظلمات مجهولة، وهذا هو الكون، وأنه وجد هكذا منذ الأزل وسيبقى إلى ما لا نهاية. هذا التصور أيها الأحبة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل حقيقة علمية بالنسبة لعلماء ذلك العصر. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في القرن السابع الميلادي، لو كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب القرآن كما يدعون، إذن يقتضي ذلك أن يأخذ هذه النظرية ويضعها في القرآن. ولكن هل هذا صحيح؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فعل ذلك؟ قبل أن نعرف الإجابة دعونا نشاهد نموذج الكون الأزلي كما نشرته جامعة هارفارد الأمريكية قبل سنوات قليلة من خلال الفيديو الأول لنموذج بطليموس للكون. طبعا تم رسم هذا التصور في القرن السادس عشر الميلادي، وهذا هو أفضل تصور للكون زمن نزول القرآن، حيث كان الناس يعتقدون أن الأرض في مركز الكون وتحيط بها الكواكب والشمس والقمر. وطبعا رسم بعض العلماء في يعني هذا النموذج كما نرى أمامنا نموذج بطليموس للكون، عبارة عن مجموعة من الدوائر، دائرة في المركز هي الأرض، وحولها دائرة الهواء مثلا أو طبقة الهواء لنقل، ثم تأتي طبقات أخرى، طبقة لكوكب الزهرة، طبقة للمريخ، طبقة للشمس، طبقة للقمر، وتنتهي بطبقة للنجوم. طبعا أيها الأحبة هذا النموذج الذي نراه أمامنا الآن كان معتمدا من قبل العلماء لمدة 2000 سنة. كان هذا النموذج معتمدا لمدة 2000 سنة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس عشر بعد الميلاد. طبعا هذا النموذج كان علماء أوروبا حتى عهد قريب يعتمدون عليه ويقولون إن هذا هو أفضل تصور للكون. ولكن هل القرآن الكريم أشار إلى هذا النموذج؟ بالتأكيد لا، لأننا لو قرأنا آيات القرآن كاملة لا نجد آية واحدة تقول إن الأرض ثابتة، لا نجد آية في القرآن الكريم تقول إن النجوم مثلا تدور حول الأرض، لا نجد آية واحدة تقول إن الأرض هي مركز الكون. طبعا كما نرى جامعة هارفارد هي من اعتمدت هذا النموذج وأخرجته ضمن إحدى المخطوطات. وهنا نرى أمامنا الكرة الأرضية في المركز وتدور حولها الشمس. طبعا هذا التصور الذي كان سائدا لألفي سنة، سبحان الله. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعي أولئك المشككون أخذ هذا النموذج ووضعه في القرآن، بكل بساطة لوجدنا الكثير من الآيات تقول إن الشمس تدور حول الأرض، بكل بساطة، لأن هذا الكلام قاله بطليموس وقاله علماء آخرون. وقاله علماء أوروبا حتى القرن الخامس عشر والسادس عشر. فهذه اللوحة أيها الأحبة التي نراها أمامنا هي مثال عملي حقيقي لما كان يعتقده العلماء في زمن نزول القرآن، أي في القرن السابع الميلادي، أن الأرض هي مركز الكون، وهناك دوائر عديدة تدور حول الأرض، مثلا القمر، الشمس، النجوم وغير ذلك. وهكذا نجد أن هذا النموذج يمثل حقيقة علمية مؤكدة لعلماء ذلك العصر، سبحان الله. الآن أيها الأحبة، إذا فتحنا القرآن الكريم وقرأنا آياته التي يبلغ عددها 6236 آية، 6236 آية، لا توجد ولا آية تقول إن الشمس تدور حول الأرض، بل إن الله عندما يتحدث عن الشمس يتحدث بكلمات بليغة ودقيقة علميا. مثلا قال تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، تجري صعودا وهبوطا مثل جريان الريح وجريان الخيل وجريان موج البحر. وقد تبين حديثا أيضا في عام 2014 أن حركة الشمس ضمن المجرة تشبه حركة موج البحر أو حركة الطائر الذي يطير بحركة موجية. وهذا ما سنراه في حلقة قادمة إن شاء الله بالفيديو والحقائق العلمية. الله تعالى يقول: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. انظروا إلى هذه الحقيقة العلمية، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ما معنى ذلك؟ هذا يدل على أن الله وضع قوانين دقيقة مثل قانون الجاذبية وغيره في الكون تضمن ترابط الكون وعدم انهياره. لأنه لو قام نجم بمخالفة قانون الجاذبية الكوني أو التجاذب الكوني واصطدم بنجم آخر، فإنه خلال ملايين السنين سوف ينهار الكون على نفسه. لذلك تحضرني مقالة لأحد علماء الفلك في وكالة ناسا قبل سنة تقريبا فقط من هذا التاريخ، يقول فيها: لقد ثبت لدينا أن هذا الكون بمجراته ونجومه أشبه بشاحنة عملاقة معقدة جدا ترتكز على رأس دبوس. تصوروا، أي أن القوانين التي صممت بها هذه الشاحنة العملاقة تناسب أنها موضوعة على رأس دبوس فقط، فأي حركة أو أي خلل سوف تسقط هذه الشاحنة. هكذا الكون، أي خلل في أي قانون كوني سوف يؤدي إلى انهيار الكون وسقوطه. الله تبارك وتعالى كيف أوضح لنا هذه الحقيقة؟ قال عز وجل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبحان الله. في آية أخرى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. سبحان الله. يعني هذه أيها الأحبة آيات تتفق مع ما يكتشفه العلماء اليوم. الآن أيها الأحبة، بعد أن رأينا النموذج القديم الذي كان منتشرا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن أي إنسان يريد أن يؤلف كتابا، مثلا اليوم إذا أراد إنسان أن يؤلف كتابا لنقل في علم الفلك وأراد أن يتحدث عن نشوء الكون، إلى أين يذهب؟ سوف يذهب إلى وكالة ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي تحتكر علم الفلك اليوم بنسبة 99% تقريبا. سوف يأخذ ما توصلت إليه من نظريات وحقائق مثل نظرية الانفجار الكبير ويضعها في كتابه. أي مؤلف في هذا العصر في القرن الحادي والعشرين سوف يفعل ذلك. الآن في القرن السابع الميلادي، يعني إذا رجعنا 14 قرنا للوراء، نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، لو رجعنا 14 قرنا إلى الوراء أي إلى القرن السابع الميلادي ودرسنا كل الكتب التي ألفها العلماء والمفكرون وحكماء الهند وفلاسفة اليونان وغيرهم، سوف نجد أنها تمتزج بثقافة ذلك العصر. سبحان الله، سوف نجد نظرية الكون الأزلي ونظرية مركزية الأرض وأن الأرض هي مركز الكون نجدها منتشرة، بينما عندما نأتي بالقرآن الكريم لا نجد فيه شيئا من هذا الكلام. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ هذه المعلومات من الناس حوله. مصادر القرآن الكريم ليست بشرية، وهذا إثبات على أن المصادر التي أخذ منها النبي هي سيدنا جبريل عليه السلام الذي تلقى من الله عز وجل، الذي أنزل القرآن على قلب هذا النبي الكريم ليبلغنا هذا الكتاب دون زيادة حرف أو نقصانه. سنعود الآن أيها الأحبة، دعونا ننظر أنا وإياكم ماذا يمكن للإنسان أن يراه في الكون من خلال عينه المجردة. بعض الملحدين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه علم ومعرفة وأخذ من بعض الفلاسفة وبعض الكتب القديمة التي سبقته، وتحدث مثلا عن البنية النسيجية للكون وتحدث عن أشياء كثيرة. دعونا نرى ماذا يمكن للإنسان أن يكتشف فيما لو نظر إلى الكون بعينه المجردة. لنرى الفيديو رقم 2. طبعا هنا نرى هذه الشمس وهي تغيب، وإذا نظرنا بالعين المجردة إلى السماء فإننا نرى آلاف النجوم تنتشر بشكل يبدو لنا عشوائي. طبعا أيها الأحبة، هذه كاميرا عالية الدقة وضعت والتقطت صورا للسماء. هذه الصور تم تسريعها ومعالجتها بواسطة الكمبيوتر، وتظهر لنا مجرتنا كما نراها من على سطح الأرض. طبعا سوف نخبركم بعد قليل ما هي المجرة ومما تتألف وكم هو عدد المجرات في الكون وغير ذلك من معلومات لابد أن يعرفها كل إنسان ليستيقن أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى. طبعا نرى أمامنا أيها الأحبة، لو نظرنا بالعين المجردة نرى الكثير من النجوم كما نرى، ونرى هذا التوزع الكثيف للنجوم في المركز، وكل هذه النجوم هي جزء صغير جدا من المجرة. المجرة تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم. طبعا أكرر هذا الرقم لأن الكثير ربما لا يعلم مقدار هذا الرقم. مجرتنا التي خلقها الله تعالى تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم، وكل نجم هو شمس، يعني شمسنا ما هي إلا نجم من هذه النجوم الكثيرة. إذن خلق الله هذه المجرة خلق فيها أكثر من 100,000,000,000 شمس. ومن العلماء من يقدر عدد النجوم أو الشموس في مجرتنا ب200,000,000,000. ومنهم من قال هناك أكثر من 400,000,000,000 نجم في هذه المجرة. لأن الحقيقة حتى التلسكوبات العملاقة وحتى المراصد الضخمة جدا لا تستطيع أن ترى كل النجوم، ترى فقط جزءا صغيرا من هذه النجوم كما نرى أمامنا. هذه النجوم طبعا أيها الأحبة كلها عبارة عن شموس، ومن الممكن أن نجد كثير من هذه النجوم. هناك حولها كواكب مثل كوكب المريخ والأرض وغير ذلك. الآن أيها الأحبة دعونا نتساءل، كيف تمكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من تأليف كتاب كما يدعون؟ هم يدعون أن هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن دائما نخاطب بلغة العلم ولغة الصور والحقائق العلمية. إذا كان العلماء لم يستطيعوا اكتشاف أسرار الكون حتى نهاية القرن العشرين، فكيف جاء القرآن الكريم بآياته الكثيرة مطابقا لهذه الحقائق العلمية؟ يعني هذا سؤال لابد من الإجابة عليه. السؤال الثاني، لماذا لا نجد آية واحدة في القرآن امتزجت بالخرافات والأساطير التي كانت في ذلك الزمن؟ أحبتي في الله، أنتم تسمعون بالبرق، شعاع البرق معروف، هناك يعني تفاسير كثيرة للبرق قديما، ولكن تبين أخيرا أنه هو عبارة عن شرارة كهربائية، شحن كهربائية تلتقي مع بعضها وتتفرغ وتعطي هذا الصوت، صوت الرعد، وتعطي هذه الحرارة الهائلة. درجة الحرارة في مركز شعاع البرق تبلغ أكثر من 30,000 درجة مئوية، مع العلم أن درجة حرارة سطح الشمس 6,000 فقط. تصوروا شعاع البرق حرارته 5 أضعاف حرارة سطح الشمس، سبحان الله. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل تصور للبرق أن هناك رجلا يدعى الإله زيوس، إله البرق بزعمهم طبعا، يجلس على سحابة ويحمل عصا بيده يصعق بها كل من يخالف تعاليمه. هذه النظرية كانت بمثابة حقيقة علمية في ذلك الزمن. إذا فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من ألف القرآن، الطبيعي جدا أن يأخذ هذه الحقيقة العلمية في ذلك الزمن ويضعها في القرآن ويقوم بصياغتها بأسلوب لغوي مثلا، لنكتشف نحن الآن بعد 14 قرنا أن هذا القرآن هو أساطير، لو كان فعل ذلك. ولكن إذا فتحنا القرآن الكريم وتأملنا آيات البرق وآيات الرعد وآيات السحاب نجدها مطابقة للعلم، حتى إننا نجد حديثا عظيما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ وثبت بالفعل ذلك، وهذا ما سوف نراه في لقاء قادم إن شاء الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتحدث عن البرق لقال لهم انظروا إلى إله البرق وإله كذا وإله الريح وإلى، لا نجد شيئا من هذا لا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرآن الكريم. وهذا أكبر دليل عملي على أن القرآن كتاب من عند الله عز وجل. الملحد أيها الأحبة دائما يحاول أن يطرح شبها، يعني يوهم بعض المؤمنين أن هذا القرآن غير صحيح. ما هي مواصفات الإنسان الذي يقتنع بكلام الملحد؟ يجب أن يتمتع بصفتين: أولا أن يجهل القرآن، ثانيا أن يجهل الحقائق العلمية. وللأسف شبابنا اليوم يعانون من هذه المشكلة، تجد لديهم من الناحية العلمية هو ضعيف جدا، ومن الناحية الإيمانية والقرآنية والفقهية أيضا ضعيف، وبالتالي من السهل أن يتسلل أي مشكك ويشكك هذا الشاب بعقيدته. لذلك نحن أيها الأحبة من خلال هذه اللقاءات الإيمانية، هذه اللقاءات ليست مجرد اطلاع على علم الفلك، ليست مجرد حب معرفة، ليست عبارة عن معلومات نقدمها مثلا ليستفيد منها الإنسان، لا، إنها عبادة لله عز وجل، إنها سلاح نضعه بيد شبابنا اليوم ليواجهوا الإلحاد، التطرف، الجهل، التخلف. فالإنسان إذا جهل شيئا عاداه أيها الأحبة. ولذلك نقول دائما إن لغة العلم، عندما تستخدم لغة العلم فإنك سوف تصل إلى الحقيقة كاملة. الملحد طرح منذ آلاف السنين سؤالا أو طرح حجة يدعي بها أن هذا الكون أزلي. قام بعض الملحدين في هذا العصر خلال شبكات الإنترنت بإعادة صياغة وإنتاج هذه الحجة القديمة، ولكن جعلوا لها صياغة مقبولة علميا. قالوا إن القرآن لم يتحدث عن نشوء الكون، هذه حجتهم. الآن إذا تساءلنا ودرسنا هذا القرآن، هل بالفعل القرآن يقول إن الكون أزلي مثلا؟ لا، كل آيات القرآن تقول إن الله هو الذي خلق الكون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، آيات كثيرة جدا، مئات الآيات تؤكد أن هذا الكون لم يكن موجودا. وربما تذكرون معي آية عظيمة يقول فيها تعالى بل ويخاطب المشككين، لأن الله عز وجل يعلم أن غير المسلمين هم من سيكتشفون حقائق نشوء الكون. قال عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، انظروا إلى دقة التعبير، ففتقناهما. سبحان الله، أحدث النظريات العلمية تقول إن الكون كان كتلة واحدة ثم انفجرت وتشكلت هذه المجرات والكواكب والكون كما نراه اليوم. تطابق مذهل بين العلم والقرآن يشهد على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا بأعينكم وعقولكم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سبحان الله، هذا أمر إلهي لكل مؤمن، بل لكل مشكك. إذا ما نظرت أيها المشكك في هذا الكون ونظرت في كتاب الله تعالى سوف تصل إلى حقيقة تؤكد لك أن هذا القرآن هو كلام الله الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي أن هذا القرآن أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. دعونا الآن أيها الأحبة نتعرف على المجرات، لأننا الحقيقة كما قلت منذ قليل معظم يعني العالم العربي والإسلامي يعاني من ضعف علمي، ليس لدينا ثقافة علمية في علم الفلك والطب وغير ذلك، لذلك يعني تجد أن الإلحاد بدأ يتسلل إلى هذه المجتمعات الإسلامية بسبب ضعف العلم. لذلك دعونا نتعرف على الكون، وأهم جزء من الكون هو المجرات، لأن العلماء يعني يعتقدون أن هذه المجرات هي كتل بناء الكون. كثير منا لا يعلم ما هي المجرة، وربما لم يرى مجرة في حياته، وبما أن معظم هذه الحلقات سوف تدور عن حقائق علمية وكونية، لابد أن نشاهد معكم تركيب المجرة ومما تتألف وكيف تتحرك وعدد المجرات وغير ذلك، لنبني إيماننا بهذه الآيات الكونية على يقين علمي، ولندرك مدى التطابق بين العلم والقرآن، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ انظروا معي أيها الأحبة، قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ لماذا نتدبر يا رب؟ ما هي الحكمة من هذا التدبر والتعمق والتأمل؟ قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لوجدوا فيه تناقضات، لوجدوا فيه اختلافات، ولكن عندما نجد التطابق الكامل بين الآية القرآنية والحقيقة العلمية ندرك أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من عند الله خالق الكون عز وجل. دعونا نرى الفيديو الثالث لعدد المجرات في الكون. أيها الأحبة، نرى أمامنا ما يشبه المصابيح المضيئة، نقاط مضيئة، ولكن كل نقطة من هذه النقاط هي مجرة تحوي أكثر من 100,000,000,000 شمس. سبحان الله، تصوروا كل نقطة وتبدو منها بشكل حلزوني مثل هذه المجرة، تأملوا هذه مجرة فيها 100,000,000,000 نجم، يعني كل نقطة صغيرة لا نكاد نراها، هذه النقاط الصغيرة جدا هي نجوم، وهذه النجوم يمكن أن تكون بحجم شمسنا وربما أكثر. وهنا نرى أمامنا باللون الأصفر والبرتقالي والأحمر ما يشبه السحابة الكونية من الدخان الكوني. هذه السحابة الكونية تمتد ربما لمئات السنوات الضوئية. وهنا نرى أيضا كيف تدور هذه المجرة بنظام بديع يشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى. تخيلوا أيها الأحبة أن شمسنا التي يعني لا يستطيع أحد أن يقترب منها، أنه يوجد منها في هذا الشكل الذي نراه أمامنا في هذه المجرة أكثر من 100,000,000,000، يعني 100,000,000,000,000. وهذه مجرة أخرى أيضا نرى كيف على شكل حلقة في مركزها تجمع هائل للنجوم، لذلك نرى المركز شديد الإشعاع، وحول هذا المركز تدور هذه الشموس. وربما تعجبون أيها الأحبة أن مدة دوران كل نجم حول هذه المجرة لا يقل عن 100,000,000 سنة، وربما 200,000,000، وربما 500,000,000 سنة. تصوروا أن هذه المجرة تدور حول نفسها دورة كاملة مثلا كل 300,000,000 سنة. سبحان الله، تصوروا كم هي عظيمة. لذلك أيها الأحبة، هذه المجرات تملأ الكون بأعداد هائلة جدا. الآن أيها الأحبة، دعونا نتأمل من جديد. إذا كانت هذه المجرات تملأ الكون، ويقول العلماء إن الكون يحوي أكثر من 100,000,000,000 مجرة، سبحان الله، نحن عقولنا لا تتحمل مجرة واحدة، فكيف بهذا العدد الضخم جدا من المجرات؟ يعني تصوروا أن هذا الكون فيه 100,000,000,000 مجرة، ولا يحدث أي تصادم أو خلل، ولا يحدث مشاكل عبر ملايين السنين، كلها قوانين محكمة وضعها الله تبارك وتعالى، لا ينحرف نجم مترا واحدا عن مساره الذي رسمه الله تعالى له. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أصبح لدينا الآن قاعدة علمية متينة، عرفنا ما هي المجرات، ما هي الكواكب، ما هي النجوم، ولكن بقي أن نتساءل كم يبلغ حجم هذه المجرات إذا أردنا أن نتصور ذلك بعقولنا. طبعا نحن نعلم أن أرضنا التي نعيش عليها يبلغ محيط هذه الأرض، يعني نستطيع إذا انطلقنا من هذه النقطة الآن وقمنا بالدوران حول الأرض وعدنا إلى هذه النقطة سوف نقطع بحدود 40,000 كيلومتر. إذن 40,000 كيلومتر هو محيط الأرض، طبعا عند خط الاستواء هذا الرقم. المسافة من الأرض إلى القمر بحدود 370,000 كيلومتر، تزداد أحيانا تتجاوز 400,000 كيلومتر أو تنقص حسب، لأن مدار القمر حول الأرض مدار بيضوي ليس دائري تماما، فأحيانا يبتعد وأحيانا يقترب. لذلك نرى هذه المنازل التي أخبر القرآن عنها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذا أيضا سنخصص له لقاء إن شاء الله. المهم، إذا أردنا أن نذهب من الأرض باتجاه الشمس يجب علينا أن نقطع 150,000,000 كيلومتر. تصوروا كل هذه المجموعة الشمسية أيها الإخوة، يعني الأرض والشمس والقمر والكواكب كلها، هذه المجموعة لا تبدو في الكون إلا مثل نقطة صغيرة لا ترى. لذلك يلجأ العلماء إلى قياس المسافات الكونية العملاقة بالسنة الضوئية. طبعا هذه السنة الضوئية يعني شيء مذهل فعلا، يعني يعجز العقل عن تصوره. إن الضوء أيها الأحبة يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، سبحان الله، 300,000 كيلو. يعني يستطيع الضوء إذا أطلقنا شعاعا باتجاه القمر خلال ثانية وربع يصل إلى القمر، ثانية وربع فقط، 300,000 كيلومتر في الثانية. هذا الشعاع لو أطلقناه حول الأرض بسرعة الضوء سوف يلف تقريبا 7 مرات أو أكثر في ثانية واحدة، يلف 7 أشواط حول الأرض في ثانية واحدة فقط، سبحان الله. لذلك أحبتي في الله، يعني سرعة الضوء هائلة جدا، فتخيلوا كم يقطع هذا الضوء في سنة كاملة مثلا. إذا كان في ثانية يلف ويطوف حول الأرض 7 أشواط في ثانية واحدة، فكيف، ما هي المسافة التي يقطعها هذا الضوء خلال سنة أو خلال 1,000 سنة أو خلال 1,000,000 أو 1,000,000,000 سنة؟ دعونا نشاهد هذا الفيديو الرابع ونرى هذه الحقيقة العلمية. طبعا أيها الأحبة، سرعة الضوء تبلغ بحدود 300,000 كيلومتر في الثانية كما نرى أمامنا، أي أن الضوء يقطع في كل ثانية 300,000 كيلومتر. وفي سنة كاملة يقطع 9.46 مليون مليون كيلومتر. إذن عندما نقول سنة ضوئية فهذا يعني مسافة قدرها 9.46 مليون مليون كيلومتر، أي تريليون، لأن التريليون هو واحد وبجانبه 12 صفرا. أبعد مجرة في الكون تبلغ أو يبلغ بعدها 30,000 مليون سنة ضوئية، سبحان الله، أو 283,000 مليون 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 كيلومتر، سبحان الله. يعني شيء يجعل الإنسان أيها الأحبة يحتار في هذه الأرقام. كيف تمكن العلماء من اكتشاف هذه المسافات؟ طبعا الله عز وجل سخر للبشر الكثير من الأجهزة والأدوات والمراصد الفلكية وأجهزة السوبر كمبيوتر وغير ذلك، والمراصد الفلكية في الكون التي تتوضع في الفضاء الخارجي، كلها سخرها لك أيها الإنسان لتكتشف حقيقة هذا الكون. وبنفس الوقت عندما ترجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى سوف تجد هذه الحقيقة واضحة جلية أمامك بشكل لا يقبل الشك أبدا. فالضوء أيها الأحبة عندما يقطع مسافة 9.46 يعني 9.5 تريليون كيلومتر، تصوروا كم هي هائلة هذه المسافة. هذه السنة الضوئية عندما يقطع الضوء هذه المسافة في سنة التي نسميها سنة ضوئية، والسنة الضوئية كما قلنا نقيس بها المسافة مثل المتر، يعني لا نقيس بها الزمن، لا نقيس بها المسافة. عندما نقول سنة ضوئية مباشرة يجب أن تتخيل مسافة مقدارها 9.5 تقريبا مليون مليون كيلومتر، أو بكلمة ثانية 9.5 تريليون كيلومتر، واحد وبجانبه 12 صفر. هذه السنة الضوئية تعتبر مسافة قليلة جدا 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 وضئيلة جدا أمام عظمة هذا الكون، سبحان الله. لذلك يعني يلجأ العلماء إلى استخدام وحدات أكبر لقياس المسافات الكونية، يستخدمون 1,000 سنة ضوئية والمليون سنة ضوئية والمليار سنة ضوئية، ويقولون إن مثلا عمر الكون أو حجم الكون مثلا أو أبعد مجرة عن الأرض تم اكتشافها حتى الآن تبعد عنا بحدود 30 مليار سنة ضوئية. اضرب هذا 30 مليار ب9.5 تريليون كيلومتر وانظر كم المسافات هائلة. لذلك العقل البشري أيها الأحبة يتوقف تماما أمام هذه المسافات. لذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ يعني تأملوا معي التطابق، دائما تأتي الآية القرآنية لتصور لنا الحقيقة العلمية. ماذا قال عز وجل؟ قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سبحان الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه المسافات الهائلة جدا، وكل هذا الكون يعتبر نقطة صغيرة مما اكتشفه العلماء حتى الآن. يقول علماء وكالة ناسا في أحدث بحث علمي، يقولون إن كل ما تمكننا من رؤيته في هذا الكون هو أقل من 1% من الكون، كل ما رأيناه حتى الآن أقل من 1%، و99% لم نستطع أن نراه أو نبصره أو نبصره سبحان الله. لذلك عز وجل ماذا قال؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. انظر أيوة يعني انظروا معي، انظر أخي المؤمن، الآية تأتي لتصور لك حقيقة الأشياء. من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أشياء في الكون لا نبصرها؟ من أين علم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق كبير وعظيم جدا؟ من أين علم أن الكون كان كتلة واحدة ثم تباعدت أجزاؤها عن بعضها وتشكلت المجرات والنجوم والمصابيح الكونية؟ لذلك أيها الأحبة، في كل لقاء من هذه اللقاءات الإيمانية المباركة سوف نتعرف على حقيقة علمية جديدة، سوف نرى بلغة الصور والحقائق، ونحن دائما أيها الأحبة سوف نلجأ إلى لغة العلم، يعني لن نأتي بكلمة واحدة خارج الحقائق العلمية التي يقر ويعترف بها كل علماء الدنيا في القرن 21. سوف نلجأ في علم الفلك إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، في مجال الطب إلى المجلة الطبية البريطانية وغيرها، في مجال الطبيعة والكون وأسرار الجبال والبحار إلى مجلة الطبيعة الأمريكية التي هي يعني أكثر مصداقية اليوم. سوف نأتي بمراجع من مثلا ناشونال جيوغرافيك أو من وكالة الجيولوجيا الأمريكية. المهم أن كل هذه الحقائق التي سنراها إن شاء الله في الحوارات القادمة واللقاءات القادمة سوف تكون مستندة إلى حقائق علمية يقينية بالدرجة الأولى، وسوف نشاهد التطابق بين هذه الحقيقة العلمية وبين القرآن الكريم. نلخص ما قلناه في هذا اللقاء أيها الأحبة بكلمات قليلة قبل أن نختم هذه الحلقة الإيمانية المباركة، ونقول إن الشبهة التي طرحها بعض المشككين حول أن القرآن لم يتحدث عن نشوء الكون يبطلها حديث القرآن عن الرتق والفتق، تبطلها الآيات الكثيرة التي تؤكد أن الله خلق الكون من العدم. سوف نرى أيها الأحبة في اللقاء القادم بإذنه تعالى كيف يعني استطاع العلماء باستخدام أجهزة عملاقة أن يكتشفوا أسرار هذا الكون. سوف نجيب عن كل التساؤلات التي يطرحها الملحدون المتعلقة بنشوء الكون، وسوف نثبت أن القرآن الكريم هو أول كتاب تحدث عن نهاية الكون في قوله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وكل هذه الحقائق أيها الأحبة سوف تكون مستندة إلى الدليل العلمي الذي يشهد بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر، بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى. وأخيرا تأملوا معي هذه الآية العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها في آخر سورة النمل وقل الحمد لله. طبعا نحن الآن يجب أن نقول الحمد لله الذي عرفنا بهذه الحقائق، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.